الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه من السنه يوم الدين. هذا الباب السادس في جواب من زعم أنها جنة الخلد عما احتج به منازعون. قالوا: أما قولكم إن الله سبحانه أخبر أن جنة الخلد إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة ولم يأتي زمن دخولها بعد، فهذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول استقرار ودوام، وأما الدخول العارض فيقع قبل يوم القيامة. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة الإسراء، وأرواح المؤمنين والشهداء في البرزخ في الجنة، وهذا غير الدخول الذي أخبر الله به يوم القيامة. فدخول الخلود إنما يكون يوم القيامة، فمن أين لكم أن مطلق الدخول لا يكون في الدنيا؟ وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بكونها دار المقامة ودار الخلد. قالوا: وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة، وأنها لم توجد في جنة آدم عليه السلام من العري والنصب والحزن واللغو والكذب وغيرها، فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الإسلام، ولكن هذا إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الآيات كلها، فإن نفي ذلك مقرون بدخول المؤمن إياها، وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين أبوي ثقلين ما حكاه الله سبحانه وتعالى من ذلك، ثم يصير الأمر عند دخول المؤمن إياها إلى ما أخبر الله عنها، فلا تنافي بين الأمرين. وأما قولكم إنها دار جزاء وثواب لا دار تكليف، وقد كلف الله سبحانه آدم بالنهي عن الأكل من تلك الشجرة، فدل على أن تلك الجنة دار تكليف لا دار خلود. فجوابه من وجهين: أحدهما أنه إنما تمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة، فحينئذ ينقطع التكليف، وأما وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل على امتناعه البتة. كيف؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت البارحة الجنة فرأيت امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن أنت الحديث. وغير ممتنع أن يكون فيها من يعمل بأمر الله ويعبد الله قبل يوم القيامة، بل هذا هو الواقع، فإن من فيها الآن مؤتمرون بأوامر الله من قبل ربهم لا يتعدونها، سواء سمي ذلك تكليفا أو لم يسمى. الوجه الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها، وإنما كان حجرا عليهما، أي على آدم وزوجه، شجرة واحدة من جملة أشجارها، إما واحدة بالعين أو النوع، بالعين يعني تكون شجرة واحدة، أو بالنوع نفس الشجرة هذه أشكالها يعني. وهذا القدر لا يمتنع وقوعه في دار الخلد، كما أن كل واحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها. فإن أردتم بكونها ليست دار تكليف امتناع، وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل عليه، وإن أردتم أن تكاليف الدنيا منتفية عنها فهو حق، ولكن لا يدل على مفهوم. وأما استدلالكم لنوم آدم فيها والجنة لا ينام أهلها، فهذا إن ثبت النقل بنوم آدم فإنما ينفي النوم عن أهلها يوم دخول الخلود حيث لا يموتون، وأما قبل ذلك فلا. وأما استدلالكم بقصة وسوسة إبليس له بعد إغباطه وإخراجه من السماء، فلعمر الله إنها لمن أقوى الأدلة وأظهرها على صحة قولكم، وتلك التعسفات لدخول الجنة وصعوده إلى السماء بعد إغباط الله له منها لا يرتضيها منصف، ولكن لا يمتنع أن يصعد إلى هنالك صعودا عارضا لتمام الابتلاء والامتحان الذي قدره الله تعالى وقدر أسبابه، وإن لم يكن ذلك المكان مقعدا له مستقرا كما كان، وقد أخبر الله سبحانه عن الشياطين أنهم كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدون من السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشيء من الوحي، وهذا صعود إلى هناك ولكنه صعود عارض لا يستقرون في المكان الذي يصعدون إليه، مع قوله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فلا تنافي بين هذا الصعود وبين الأمر بالهبوط، فهذا محتمل. الله تعالى. وأما استدلال، يعني هذه أقوى حجة وهذا الجواب لها. وأما استدلالكم بأن الله سبحانه أعلم آدم عليه السلام مقدار أجله وما ذكرت من الحديث وتقرير الدلالة منه، فجوابه أن إعلامه بذلك لا ينافي إدخاله جنة الخلد وإسكانه فيها مدة. وأما إخباره سبحانه أن داخلها لا يموت وأنه لا يخرج منها فهذا يوم القيامة. وأما احتجاجكم بكونه خلق خلق من الأرض فلا ريب في ذلك، ولكن من أين لكم أنه كمل خلقه فيها؟ وقد جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه ألقاه على باب الجنة 40 صباحا فجعل إبليس يطيف به ويقول لأمر ما خلقت، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك، فقال لئن سلطت عليه لأهلكنه ولئن سلط علي لا أعطينه، مع أن قوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يدل على أنه كان في السماء معهم بحيث أنبأهم بتلك الأسماء، وإلا فهم لم ينزلوا كلهم إلى الأرض حتى سمعوا منه ذلك، ولو كان خلقه قد كمل في الأرض لم يمتنع أن يصعده الله سبحانه إلى السماء لأمر دبره وقدره ثم يعيده إلى الأرض، فقد أصعد المسيح عليه السلام إلى السماء ثم ينزله إلى الأرض قبل يوم القيامة، وقد أسري ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه إلى فوق السماوات، فهذا جواب القائلين بأنها جنة الخلد لمنازعيهم. الله أعلم. وهذا قاطع للعذر. الباب السابع في ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد. قالوا أي الذين قالوا أنها لم تخلق بعد من المعتزلة ومن غيرهم المتكلمين، قالوا لو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب اضطرارا ألا تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل ما فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل نفس ذائقة الموت فتموت الحور العين التي فيها والولدان، وقد أخبر سبحانه أن الدار دار خلود ومن فيها مخلدون لا يموتون فيها، وخبره سبحانه لا يجوز عليه خلف ولا نفخ. قال وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري لي فقال يا محمد أقرئ أمتك عن مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا الحديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت الجنة مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغرس معنى. قالوا وقد قال تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ومحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبا أو نسج له ثوبا أو بنى له بيتا أنسج لي ثوبا وابن لي بيتا، وأصرح من هذا قول النبي من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث متفق عليه. وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء تقتضي وقوع الجزاء بعد الشرط بإجماع أهل العربية، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعمر بن عبد. قالوا وقد جاءت آثار بأن الملائكة تغرس فيها وتبني للعبد ما دام يعمل، فإذا فتر فتر الملك عن العبد. قالوا وقد روى ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبض الله ولد العبد قال يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده، قال نعم، قال فماذا قال؟ قال حمدك واسترجع، قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي المسند من حديثه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قالوا وليس هذا من أقوال أهل البدع والاعتزال كما زعمتم، فهذا ابن مزين قد ذكر في تفسيره عن ابن نافع وهو من أئمة السنة أنه سئل عن الجنة أمخلوقة هي، فقال السكوت عن هذا أفضل، والله أعلم. الباب الثامن في الجواب عما احتجت به هذه الطائفة التي تقول بأن الجنة لم تخلق بعد. قد تقدم في الباب الأول من ذكر الأدلة الدالة على وجود الجنة الآن ما فيه كفاية، فنقول ما تعنون بقولكم إن الجنة لم تخلق بعد؟ أتريدون أنها الآن عدم محض لم تدخل للوجود بعد؟ بل هي بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور؟ فهذا قول باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تقدم بعضها وسيأتي بعضها. وهذا قول لم يقله أحد من السلف ولا أهل السنة، وهو باطل قطعا. أم تريدون أنها لم تخلق بكمالها وجميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى؟ فهذا حق لا يمكن رد. وأدلتكم هذه إنما دلت على هذا القدر، وحديث ابن مسعود الذي ذكرتموه وحديث أبي الزبير عن جابر صريحان في أن أرضها مخلوقة، وأن الذكر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض، وكذلك بناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة، والعبد كلما وسع في أعمال البر وسع الله له في الجنة، وكلما عمل خيرا غرس له به هناك غراس، وبني له بناء، وأنشئ له من عمله أنواع مما يتمتع به. فهذا القدر لا يدل على أن الجنة لم تخلق بعد، ولا يسوغ إطلاق ذلك. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإنما أوتيتم من عدم فهمكم عن الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائها وخرابها وموت أهلها، فلا أنتم وفقتم لفهم معناها ولا إخوانكم، وإنما وفق لفهم معناها السلف وأئمة الإسلام، ونحن نذكر بعض كلامهم في الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: يقال كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال إلا ما أريد به وجهه. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتا، لأن أهلها صاروا إلى الجنة وإلى النار، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب، لأنه سقف الجنة، الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يهلك ولا يبيد. وأما قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض، فطمعوا في البقاء، فأخبر الله تعالى عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك يعني ميت إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، انتهى كلامه. وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الأسطخري، ذكره أبو الحسين في كتاب الطبقات، قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائر عن منهج السنة وسبيل الحق. وساق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما، وخلق كل شيء إن خلق لهما، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء فالهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين لأهل الأرض وبين لأرض العليا والسماء الدنيا وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء السابعة، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله عز وجل على العرش، والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات والأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحر ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات وسقطة كل ورقة وعدد كل كلمة وعدد الرمل والحصى والتراب ومساقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. فإن احتج مبتدع ومخالف لقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم، وقوله إلا وهو معهم أينما كانوا، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ونحو هذا من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. وقال في رواية أبي جعفر الطائي محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال الخلال حافظ إمام أهل زمانه معروف بالتقدم في العلم والمعرفة، كان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك ويقبل منه ويسأله عن الرجال من أهل بلده، قال أملى علي أحمد بن حنبل فذكر رسالة في السنة ثم قال في أثنائها وإن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في النار فرأيت أثر أهلها كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، كافر بالجنة والنار يستتاب، فإن تاب إلا قتل. وقال في رواية عبدوس بن مالك العطار وذكر رسالة في السنة قال فيها والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا، كذا وكذا في الجنة الفقراء، وكذا وكذا في النار النساء. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فتأمل هذا كلام المصنف في آخره، تأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا تظفر بها في غير هذا الكتاب البت، ونحن اختصرنا الكلام في ذلك، ولو بسطناه لقام منه سفر ضخم، والله المستعان وعليه التكلان وهو الموفق للصواب. الحمد لله رب العالمين.